الأسبوع الذي بعده يعني درس السبت والخميس كلها غير موجودة الأسبوع القادم، والذي بعده نبدأ إن شاء الله بشرح العقيدة الطحاوية شرح المتن، فتخبرون الإخوان الحريصين على بداية درس من أوله، لأن كثيرين يقولون نريد درسا مفصلا نبدأ به من أوله، فهذه بداية من أول العقيدة الطحاوية، وهو كتاب كما هو معلوم كتاب مهم. ما حد الاستضعاف المرخص به البقاء بين ظهران المشركين لا يستطيع الهجرة، مستضعف لا يستطيع أن يهاجر إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هل المقصود من الإكراء أن من أكره على عمل من الأعمال التي نهى الله عنها سواء كانت الشرك أو معصية فيها تفصيل؟ إذا كان يعذر في الشرك بالإكراء فعذره فيما هو أدنى من الشرك من المعاصي لا شك أنه من باب أولى، لكن هناك ذنوب كبائر لا يصح فيها الإكراء، هذه معلومة في تفصيل القاعدة عند الفقهاء. رحمك الله. وهل من يكره على معصية من المعاصي مثل الزنا فهل يعذر على الإكراه أم ماذا؟ الزنا اختلف فيه العلماء هل يقع فيه إكراه، يعني إكراه من مرأة لرجل الزنا أم لا يقع، وسبب الخلاف في أن الرجل لا تنتشر آلته إلا بشهوة ورغبة، أما إذا كان القلب كارها فإنه لا يحصل معه انتشار حتى مع أهل الرجل ومن أبيح له أن يعاشرهم، إذا كره كرها شديدا لا يكون في قلبه رغبة للجماع حتى دواء الجماع. لهذا قال طائفة من المحققين من أهل العلم استثنى من القاعدة الزنا، لأن الزنا لا يكون انتشار الرجل إلا عن وجود رغبة في قلبه ولو قليلة، فالتفات إلى هذه المرأة أو إلى ما تعمل إلى آخره. والقول الثاني أنه يقع الإكراه حتى في الزنا، لأن بعض الرجال ربما ينتشر دون رغبة القلب، وعلى العموم هذا راجع إلى الحال، وكل أعلم بحاله والله حسيب على الخلق. كيف التوجيه بين هذه الآية وحديث الذباب؟ هذا ذكرنا التوجيه وأشرنا إليه في شرحنا لكتاب التوحيد ومعروف. ما أفضل شرح العقيدة الطحاوية؟ يمكن اقتناع ومتابعة الدرس من خلاله. أنا سأشرح المتن إن شاء الله تعالى بطريقة تجمع ما بين السهولة للمبتدئ وكثرة المادة للمتوسط، لهذا لا أعرف شرحا سيكون على ما أريد إن شاء الله، لكن شرح ابن عبد العز هذا شرح معروف، وكذلك شرح ابن مانع رحمه الله أو تعليقات الشيخ عبد العزيز حفظه الله أو تعليقات الشيخ ناصر الألباني حفظه الله، كلها فيها فائدة إن شاء الله. متى يكون الخلاف خلافا سائغا يعذر فيه المخالف؟ وهل يكتفى في التسليغ الخلاف أن يقول به إمام من الآئمة؟ هذه مسألة أصولية مشهورة، والجواب عليها أن الخلاف في المسائل ينقسم إلى قسمين، الأول خلاف فيما لم يرد به النقل، في مسألة النازلة اختلف العلماء فيها فهذا الخلاف فيها سائغ، إلا إذا كان هناك اتفاق من أكثر أهل العلم في ذلك. الذي يرى غير ما عليه الأكثر في المسألة النازلة له أن يعمل بما يرى أو يعتقد في ذلك في نفسه، لكن لأجل قول الأكثر في المسألة الاجتهادية فإنه لا يخالف الأكثر. الأكثر في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها إنما هي تنزيل على الواقع أن يكون معه الصواب. فإذا النوع الأول من المسائل خلاف المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها، هذه يعذر بعضهم بعضا لأنها اجتهاد في تنزيل المسألة النازلة على النصوص. والثاني، النوع الثاني، الخلاف في المسائل التي فيها دليل لكن اختلف فيها العلماء، نزع كل إلى جهة من الدليل، وبعضهم مثلا لم يقل بالدليل، قال بغيره، قال بقياس، قال برأي. فهذا الخلاف في المسائل التي فيها دليل منقسم إلى قسمين: الأول خلاف ضعيف، والثاني خلاف قوي. والخلاف الضعيف هو الذي يكون في مقابلة الدليل، يعني قال قياسا مع ظهور الدليل، لاحظ كلمة ظهور الدليل، يعني دل الدليل على المسألة بظهور أو بما هو أعظم من الظهور وهو النص. وقال قائل من أهل العلم بخلاف ما دل عليه الدليل ظاهر أو نص، هذا لا شك أن هذا الخلاف يكون ضعيفا. الثاني أن يكون الخلاف قويا بحيث يكون أن تكون الأدلة متعارضة، قد يرجح هذا وقد يرجح هذا، فإنه حينئذ يكون الخلاف قويا. وإذا كان الخلاف قويا فإنه لا إنكار في مسائل الخلاف القوي، وأن إذا كان الخلاف ضعيف فإنه ينكر في مسائل الخلاف الضعيف. أطلق بعض أهل العلم قاعدة وهي قولهم لا إنكار في مسائل الخلاف، فهذا الإطلاق غلط، لأن المسائل الخلافية الصحابة بعضهم أنكر على بعض فيها، والتابعون أنكر بعضهم على بعض فيها، والمسائل الخلافية على التفصيل الذي ذكرته لك. إذا كان الخلاف في مسألة لم يرد فيها الدليل فهذه تسمى المسائل الاجتهادية، هذا الخلاف سائر. والقسم الثاني أن يكون الخلاف في مسائل فيها الدليل، وهي منقسمة إلى خلاف قوي وإلى خلاف ضعيف. مثلا من مسائل الخلاف القوي مسألة زكاة الحلي، الأدلة فيها مختلفة وفهم الدليل أيضا مختلف بين أهل العلم، فهذه نقول الخلاف فيها قوي فلا إنكار، من زكى فقد تبع بعض أهل العلم، ومن لم يزكي فقد تبع بعض أهل العلم، فلا حرج في ذلك ولا إنكار في هذه المسألة. كذلك مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة للمأموم، هل يقرأ المأموم أو لا يقرأ، الخلاف فيها قوي والأدلة متنازعة فيها، وكلام الأئمة فيها في من يقول كذا وفي من يقول كذا، والجمهور جمهور الصحابة والتابعين أو المحققين كشيخ الإسلام الإمام أحمد شيخ الإسلام ابن القيم وجمع محمد، هذا يجعل المسألة فيها خلاف قوي ولا إنكار فيها. لذلك مثلا بعض المسائل في التي يختلف فيها أهل العلم في هذا الزمن، مثل مثلا مسألة التصوير بالفيديو، بعضهم يجعله داخلا في التصوير فيمنعه، بعضهم لا يجعله داخلا في التصوير فلا فلا يمنعه، فهذا يكون مسألة فيها خلاف قوي، بعضهم يجيب وبعضهم لا يجيب. وكذلك يلحق أو من هذه المسألة التي فيها الخلاف القوي بين أهل العلم مسألة التصوير الضوئي، لأن بعضهم أباحه وبعض أهل العلم منعه، وهذا له حجة وهذا لا حجة، واختلف فيه علماؤنا المعاصرون، مع أن الصحيح كما هو معلوم أنه لا يجوز ذلك لعموم الأدلة كما هو مبسوط في موضعه. المسائل التي فيها خلاف ضعيف كثيرة، وهذا نقول به لأجل أن ينتبه طالب العلم إلى ما ينكر فيه وما لا ينكر فيه. فمسائل ترى أهل العلم لا ينكرون فيها لأجل الخلاف القوي فيها، ترى أحيانا ينكرون لأجل الخلاف أن يكون خلافا ضعيفا، مثل مسألة كشف المرأة لوجهها، عندنا الخلاف فيها ضعيف، وبعض أهل العلم يرى أن الخلاف فيها قوي، لكن الصحيح أنه ضعيف، لأن الحجة التي أدلى بها من أجاز ذلك ليست بوجهها، إلى آخر المسائل التي خلاف الضعيف، مثل المعازف خلاف ابن حزم فيها شاذ وضعيف، كذلك إباحة النبيذ وما شابه مما لا يذكر كثير مما لا يذكر قليله، هذا معلوم الخلاف فيها، لكن الخلاف فيها ضعيف. كذلك أكل لحم جناب من السباع خلاف خالف فيه أهل المدينة مالك ومن غيرهم من الأئمة، ونقول الخلاف فيه ضعيف لوجود النص الواضح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، إلى آخر ذلك من المسائل المعروفة. ونقل القرطبي وغيره إجماع العلماء على أن من أكره على الكفر فالأفضل والأحسن أن يصبر على الفعل، أن يصبر على القتل، فهو أولى من أن يجيبهم. ثم رأيت لبعض الشافعية تفصيلا، قد ذكر بعضهم أن ذلك يختلف اختلاف الأشخاص، فمن كان يرجى به النكاية على الكفر فالأولى أن يدرع عن نفسه القتل بالإجابة، وإن كان ممن ليس كذلك فالأفضل له الصبر. فهل يعد هذا التفصيل ناقضا أو خارما للإجماع؟ الجواب لا، ليس كذلك. هو قولهم الأفضل والأحسن أن يصبر، هذه هي القاعدة، ومعلوم أن كل قاعدة لها شواذ، والقاعدة أمر كلي، ومجيء بعض الأفراد على خلاف الأمر الكلي لا يخرج الأمر الكلي عن كونه كليا مقطوعا به، كما قرره الأصوليون والعلماء في القواعد. يقول ما توجيه أهل العلم رحمه الله تعالى للحديث التائب الذي قال فيه اللهم أنت عبدي وأنا ربك فقد تلفظ بالكفر؟ إذا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح. أسئلة كثيرة متنوعة. هذا الأخ جزاه الله خير ينبه، يقول نعمل من منكم التنبيه إلى الدورة الأسبوعية التي يقيمها فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في جامع ذي النورين بحي السلام، الذي يؤمه الشيخ عبد الله حماد الرصي. هل صحيح أن حديث الذبابة فيه شيء من الضعف؟ هذا أحلناكم على ما قبله. هل يجوز سؤال فقهي الاشتراك في المسابقات؟ متى يرجى وقت أذكار المساء والصباح ومتى ينتهي؟ في أول النهار وفي إقبال الليل، يعني في المساء من بعد العصر إلى المغرب أو بعد المغرب، كل هذا وقت المساء. المساء إلى غياب الشفق يطلق عليه مساء باتفاق أهل اللغة، هل يطلق المساء ما بعد ذلك؟ في خلاف. من بعد الزوال إلى غياب الشفق، يعني إلى دخول وقت العشاء، هذا يطلق عليه مساء في اللغة. فأذكار المساء من بعد العصر النية قبل المغرب يعني قبل الأذان بعد الصلاة كل هذه فيها سعة. إذا كان الرجل جاهلا ببعض إيش بأحكام الغسل وكان في هذا الوقت يصلي وهو جنب وبعد أن علم أحكام الغسل هل يعيد الصلاة أو لا؟ ما هذا شاف إذا كان سنين كثيرة ما يعيد، لكن إذا كان الصلاة أو صلاتين معلومة فيعيد لأنه ما أتى بالشرط. لكن كيف يعني أحكام الغسل؟ الغسل تعميم البدن بالماء لأنه يكون مدخل للوسوسة، يعني الغسل يعرفه كل واحد أنه تعميم البدن بالماء، إذا وصل الماء إلى جميع أجزاء الجسم حصل الغسل الشرعي من الجنابة. هل نصرح بكفر من رأيناه يسب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لابد تعرض كلامه على أهل العلم وهم يفتون. مسائل الكفر ليست لأحد الناس أو لأحد طلاب العلم. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التورق في الشهد الأول؟ هل هناك فرق بين البراءة من الشرك وبين الخلوص من الشرك؟ أو التورق، النبي عليه الصلاة والسلام كان يفترش قدمه اليسرى ويجلس عليها، هذه هي السنة التشهد الأول. لا أعلم فيه ما يكون فيه تورق سنة، من ربما السائل رعان اليوم أنا معي عذر في رجلي يمنعني من ذلك. وما الفرق بين البراءة من الشرك وبين الخلوص من الشرك؟ الخلوص من الشرك هذه كلمة يعني تتركونها، يعني ليس لها أصل في كلام أهل العلم المتقدمين، لأنه جاءت متأخرة ما أدري في كيف جاءت في كتاب ثلاثة الأصول، نبهنا عليها في شرحنا على ثلاثة الأصول، لأن تعريف الإسلام اللي ذكره الشيخ في أول ثلاثة الأصول الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا تعريف الإسلام المعروف عند أئمة التوحيد. أما تعديل ذلك إلى والخلوص من الشرك وأهله أو الخلوص من الشرك هذا ليس صحيحا، لأن البراءة غير الخلوص، براءة فيها بغض ومعاداة والخلوص فيها انتقال، فيها خلاص من الشيء. البراءة لفظ شرعي جاء في النصوص في القرآن وفي السنة فلا بد من اعتماده. وتعريف الإسلام مأخوذ من القرآن، يعني قصة إبراهيم عليه السلام فيها تعريف الإسلام. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على
سيدنا محمد. وحيث تلقى من مادة هذا الشريط متسع فقد أكملناه بالمادة الآتية، وهي من شريط بعنوان مناهج المفسرين لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله، والحمد لله رب العالمين.
الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح القلب الخاشع والدعاء المسموع، وأسأله سبحانه أن يقر العلم في قلوبنا وأن ينور به بصائرنا وأن يجعلنا ممن إذا علم عمل وإذا عمل عمل على الصواب. اللهم اجعل قلوبنا مخبتة إليك، واجعل جوارحنا سائرة على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كما هو العادة في إقبالة فصل من الفصول واتباع الدروس في الفصل، نبتدئ بمقدمة تتعلق بالعلم، بل هي في العلم ذاته، يستفيد منها الحاضر والسامع. ومن العلوم المهمة لطالب العلم جدا، بل هو أصل العلوم، علم معرفة معاني كلام الله جل وعلا الذي هو علم التفسير. وطالب العلم لا يسوغ أن يكون مقصرا في علم التفسير، لأن علم التفسير إليه ترجع جميع العلوم. فأنت ترى في تفسير القرآن العقيدة، في التوحيد بأنواعه الثلاثة، وفي الإيمان بالملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر والقدر، وجميع مباحث الاعتقاد تجدها على التفصيل والإجمال في كتاب الله جل وعلا. والعناية بفهم معاني القرآن معناه العناية بهذا العلم، بعلم العقيدة. وكذلك آيات أخرى كثيرة هي في الأحكام الفقهية، في الحلال والحرام، ومعرفة معانيها ومنزع الاستدلال منها على ما اشتملت عليه من أحكام، هذا يحتاجه طالب العلم جدا. فالذي عنده الحجة من كلام الله جل وعلا لا شك أقوى ما يحتج به كلام الله جل جلاله بما بينته السنة وفهمه السلف الصالح. كذلك مباحث أصول الفقه تجدها، أو تجد أصولها وأصول القواعد، قواعد الشرعية، تجدها في التفسير. وكذلك القصص، قصص الأنبياء والتاريخ الصحيح الذي لا يخضع لنقل مضمون هو في القرآن. وكل قدر من التاريخ للأمم السالفة زائد على ما دل عليه القرآن أو دلت عليه السنة الصحيحة فإنه مضمون غير محقق. فإذا فهمت الآيات التي فيها ذكر الأولين من قصة آدم عليه السلام، بل ما قبل ذلك من قصة خلق السماوات والأرض وما تلا ذلك إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، بل والسيرة مع ذلك، وجدت في كلام الصحابة على ذلك ما هو داخل في العلم الصحيح بالتاريخ، وما عداه فإنه مضمون يقبل الصحة ويقبل الرد. كذلك إذا أتيت إلى ما يتعلق بعلوم الغيبيات جميعا، العلوم الفلكية أو ما يسمى عند كثير من المتأخرين علم الهيئة، يعني هيئة الأفلاك، الأبراج، تنقلاتها، تحركات القمر في منازله، تحركات الشمس وحركة الأرض وإلى آخر ذلك، هذا تجد أنهم بنوا كثيرا مما قالوه على نظريات مجردة، وسواء في ذلك النظريات اليونانية القديمة أم النظريات الفلسفية التي نشأت في الإسلام أما بعد ذلك إلى يومنا هذا. وكل هذا راجع إلى الظن وإلى رؤية ظنية في مقدماتها، وبالتالي رؤية ظنية في نتائجها. أما ما في القرآن فهو الحق المطلق، لأن الله جل وعلا هو الذي أخبر به، فمن علم معاني الآيات في ذلك بما فسره السلف الصالح من دلالة الآيات وما فهموه من ذلك، فإن هذا هو الحق المطلق في هذا، إذ لا يمكن أن يجمعوا على شيء في معاني كلام الله مخالف للصواب. كذلك ما يتعلق بالعلوم الحياتية، العلوم الدنيوية، ما يتعلق بطبقات الأرض، الجيولوجيا أو الزراعة أو ما يتصل بنوعية ما في البحار أو طبقات الأرض أو ما أشبه ذلك، ففي كلام الله جل وعلا أصول من لزمها سلم في مضايق الأنظار في مثل هذه المسائل. وهكذا في العلوم، علوم اللغة العربية، فإن من علم التفسير أدرك العربية نحوا، وأدركها من جهة المفردات، وأدركها من جهة الأسلوب والأدب. وكذلك العلوم الأخرى، علوم العربية الأخرى مثل الصرف والاشتقاق إلى آخره. علم السنة به يعرف معاني القرآن، فالقرآن العظيم حجة الله على العالمين، والسنة بيان له، فالدال هو الله جل وعلا، والمدلول عليه هو الله جل وعلا، والدليل هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والمدلول عليه هو كلام الله جل وعلا وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولهذا أجمع أهل السنة أن السنة مفسرة للقرآن ومبينة لمعانيه، فالحديث راجع إلى بيان القرآن العظيم. فعلوم السنة بلا علم القرآن والتفسير يساء فهمها. فإذا جمع طالب العلم بين معرفة الحديث ومعرفة التفسير وما قاله أئمة السلف وقاله أئمة أهل العلم في فهم معاني كلام الله جل وعلا، أصبح سائرا على مدارج طلب العلم الصحيح، بخلاف من يدرك هذا تفسيرا بلا سنة أو سنة بلا تفسير، تجد أن الخلل والنقص ظاهر في تصوره للعلم وللديانة وللقواعد الشرعية وللفتوى إلى آخر ذلك. فإذن الحاصل من هذا أن علم التفسير فيه كل العلوم، ولهذا نزع كل أصحاب فن من الفنون لتقرير فنهم إلى التفسير، بل نزع أصحاب الملل المختلفة أو الفرق المختلفة في هذه الأمة إلى التفسير لتقرير مذاهبه. فللمعتزلة تفاسير، وللرافضة تفاسير، وللجهمية تفاسير، وللخوارج تفاسير، وهكذا في سائر الفرق كالأشاعرة والماتريدية، مع أنهم أقرب إلى السنة من الفرق السالفة التي ذكرنا، لكن لهم تفاسير ملأوها بتقرير عقائدهم البدعية. كذلك أهل الفقه تجد أنهم كتبوا في التفسير لتقرير مذاهبهم الفقهية، منهم من نزع إلى مذهبه الخاص، ومنهم من نزع إلى الحجة دون التقيد بمذهب، وهكذا في كثير من العلوم. إذن فطالب العلم لا بد له من العناية بكلام الله جل وعلا فوق كل عناية، حفظا له وتدبرا ومعرفة وعلما بالتفسير وفهما لما اشتملت عليه الآيات من أحكام أو أخبار، فإن هذا هو الحجة التي تبقى مع طالب العلم. والله سبحانه وتعالى يحب من عباده الذين يفقهون كلامه، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. هذا الدين إنما هو القرآن وما يسمعون ويرون في كثير من العلوم. إذن فطالب العلم لا بد له من العناية بكلام الله جل وعلا فوق كل عناية، حفظا له وتدبرا ومعرفة وعلما بالتفسير وفهما لما اشتملت عليه الآيات من أحكام أو أخبار، فإن هذا هو الحجة التي تبقى مع طالب العلم. والله سبحانه وتعالى يحب من عباده الذين يفقهون كلامه. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. هذا الدين إنما هو القرآن وما يسمعون ويرون من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدين. والعلماء على اختلاف مشاربهم من جميع أصحاب الفنون إنما هم يقربون للناس وييسرون فهم دلالات النصوص، يقولون للناس هذا معنى النص. والعالم كلما عظم علمه بمعنى الكتاب ومعنى السنة معنى الآية ومعنى الأحاديث عظمت درجته. ليس العالم في الإسلام هو الذي يقول من رأيه ويقول من جهة فهمه، ليست هذه مهمة العالم في الإسلام. ولا يحمد عالم ينزع للناس برأي مجرد لا يعلم عليه حجة من كتاب الله جل وعلا أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو من هدي الصحابة أو من الإجماع أو من القواعد العامة. إذا كان رأيا مجردا فهذا هو الذي قال فيه السلف اتهموا، قال في علي رضي الله عنه فيما صح عنه في سنن أبي داود وغيره، اتهموا الرأي في دين الله. ولو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من ظاهره، لأن الذي يلقى الأذى هو الأسفل فهو الأحق بالتطهير. لكن جاء في السنة بأن المسح للأعلى مع أنه الذي لا يناله الأذى، فعلم بذلك أن الرأي في دين الله جل وعلا لا يحمد أهله. وتكاثرت كلمات الصحابة وكلمات التابعين والأئمة في ذم الرأي وذم أهل الرأي، يعني الذين يقولون القول لا يعلمون حجته، يقولون القول هكذا بالأقفة بالنظر بالاستحسان بالمزاج، وهذا لا يجوز أن يخوضه من يخاف على نفسه، لأنه قد يدخل في القول على الله جل وعلا بلا علم، وذنبه عظيم لأنه قرين للشرك في كتاب الله جل وعلا. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن فلا بد من الاهتمام بالتفسير. وإذا كان كذلك السؤال الذي يرد في هذا المقام كيف نهتم بالتفسير؟ كثيرون يريدون أن يهتموا بالتفسير، فكيف يهتمون بالتفسير؟ نقول مثلا اقرأ تفسير ابن كثير، اقرأ تفسير ابن جرير، لكن هذه القراءة لمعرفة تفسير الآية لكن ليست تعصيلا لطلب علم التفسير. وإذا كان كذلك فنقول إن طالب العلم إذا أراد أن يفقه التفسير فإن أمامه درجات ومراتب. أما الأولى فأن يعلم المفردات التي يكثر ورودها في القرآن، هناك ألفاظ يكثر مجيئها في يكثر مجيئها في القرآن تتردد كثيرا، فهذه في المرتبة الأولى يعلم معاني هذه المفردات، وهذه المفردات كتبت فيها كتب، منها الكتب التي تسمى الوجوه والنظائر، الوجوه والنظائر أو النظائر تفسير. والوجوه والنظائر راجعة إلى الأسماء المشتركة والأسماء المتواطئة المعروفة في أصول الفقه. فمثلا يقول في مثلا كلمة السماء، السماء جاءت في القرآن معناها في اللغة كذا، السماء في اللغة معناها العلو، لقوله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، ولقول الشاعر في وصف فرس وأحمر كالديباج أما سماؤه فريا وأما أرضه فمحول، يعني أن ظهره وهو ما علا منه مليان، يعني امتلأ واقتنز باللحم ليكون أثبت لمعتليه، وأما أرضه وهي قوائمه فمسول يعني دقيقة لتكون أمضى في الجري. فإذا أصلها من جهة اللغة قال وقد وردت السماء في القرآن بكذا معنى، أما الأول فهو كذا والثاني فهو كذا والثالث إلى آخره، واتت مجموعة السماوات ومعناها في القرآن واحد وهي السماوات المعروفة. هذه الكلمات التي يكثر ورودها، الأرض، السماء، الماء، الكفر، الإيمان، النفاق إلى آخره، إذا ضبطت تفسيرها من كتب الوجوه والنظائر ومن أمثلها كتاب ابن الجوزي الوجوه والنظائر وهو مطبوع في دار الرسالة طبعة جيدة، وهي أجود من الطبعة الهندية، الطبعة الهندية فيها أغلاط كثيرة، هذا يعطيك التلخيص في هذا. وهناك كتب كثيرة في هذا الموضوع يهتم بها طالب العلم. هذه المرتبة الأولى في طلب العلم أن تدور مع الكلمات التي يكثر ورودها في التفسير، يكثر ورودها في القرآن. فإذا ضبطت هذه الكلمات التي يكثر ورودها ومعانيها فإنك قد علمت شيئا من التفسير كمرتبة أولى، ثم تنتقل إلى الكلمات هذه شيئا فشيئا، منها ما ورد في القرآن وله 15 تفسيرا وهي قليلة، ومنها ما له 12 وجها، ومنها ما له 10، ومنها ما له 8، حتى تأتي في النهاية إلى ما له وجه واحد. فإذا ما مضيت في هذه المرتبة أدركت أن هذه الكلمات التي جاء تردادها أو كثر ورودها في القرآن ضبطت تفسيرها فقد أحكمت جزءا من علم التفسير. المرتبة الثانية، المرتبة الثانية متصلة أيضا بالمفردات ولكنها ليست من جهة الوجوه والنظائر وإنما من جهة الأصول والاشتقاق، وهذه ينفعك فيها كتابان. الكتاب الأول معجم مقاييس اللغة ابن فارس، وهو إن كان معجما في اللغة لكن من جهة الأصل، أصل المعنى الذي تدور عليه الكلمة، قد أجاد فيه وأفاد. فتبحث معنى معنى الكلمة في معجم مقاييس اللغة، لذلك في القرطبي مثلا أكثر من الرجوع إلى معجم مقاييس اللغة فيما يؤصله من المعاني في التفسير. والكتاب الثاني كتاب المفردات للراغب الأصفهاني، والمفردات مرتب هو طبع في مجلد واحد طبعة جيدة، الطبعة ممتازة جدا، ولكن الراغب الأصفهاني متكلم أشعري وله تفسير كبير، هو لم يطبع منه إلا بعض مقدمه بعض السور، لكن من جهة معاني الكلمات واستعمالاتها في القرآن فإن فيه فوائد كثيرة، خاصة في لطائف استخدام الألفاظ. كتاب الراغب تنتبه إلى أشعريته في التعريفات، إذا كان يعرف شيء يعرف شيئا يعرف كلمة يحد حدا، فهنا الحد تبع للتصور وما حد إلا بعد التصور، ولهذا تقف عند حدوده وتعريفاته فلا تأخذ بها، لكن إن فسر من جهة اللغة واستدل فهذا مأمون عليه، وذلك راجع إلى لغة لغوية بحتة. الكتاب الثالث عمدة الحفاظ لابن السمين الحلبي أو للسمين الحلبي، وقد طبع سابقا في مجلدة واحدة وطبع أخيرا مع شيء من التحقيق، طبعها لا بأس بها في 4 أجزاء لطيفة. هذا في المفردات من حيث هي. إذا انتهيت من هذه الكتب، هناك كتب معاصرة تفيد في هذا، ومن أمثلها من جهة الكليات، كليات المعاني والاستعمال، كتاب معجم ألفاظ القرآن الكريم الذي أصدرته أظن الهيئة العامة للكتاب في مصر أو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر أو ما أشبه ذلك. المهم هو معجم ألفاظ القرآن الكريم، طبع في مجلدين. المرتبة الثالثة في معرفة التفاسير أو الدخول في علم التفسير أن ترتب مراجعتك في التفسير بمعرفة معنى الآية، وهذا ينبني على فهم التفاسير. وكان لي محاضرة بعنوان مناهج المفسرين، ربما بعضكم سمعها، لا نطيل بتفصيل مدارس المفسرين ومناهج المفسرين وخصائص كل كتاب التفسير، تدخلها داخل هذه المرتبة، لأنك قبل أن تطالع كتاب التفسير لا بد أن تعرف منهجه، وهل هو مثلا من مدرسة التفسير بالرأي أم من مدرسة التفسير بالأثر، ما خصائصه، مميزاته، منهجه. قبل الدخول في التفسير إذا عرفت أحسنت استعماله، لأن كتب التفسير جميعا لا تخلو من حالين، حال إجادة وحال ضعف، يأتي في آيات يجود الكلام وفي آيات تبحث عن تفسيرها لا تجد، تجد أنه أسرع فلم يذكر شيئا، وهذه راجعة إلى ضعف الإنسان من جهة، وإلى أن القرآن غالب لا مغلوب. على كثرة التفاسير لا يغني تفسير عن تفسير، إلا أن يكون تفسيرا قد اختصر من تفسير آخر حرفيا، لكن الكتب التي ألفت على استقلال فلا يغني بعضها عن بعض، لأن المفسر تجد أنه نشط في موضع الآخر لم ينشط فيه، وهذه أنا جربتها كثيرا، وتعدد التفاسير يخدم في هذا. ابن جرير وابن كثير، وجد ابن جرير في مواضع تكلم بسلام تستغرب كيف يميل إلى هذا الرأي أو يقول به أو يرجحه، يجد أن ابن كثير يأتي فيرد عليه في هذا الموضع ويطيل، أو هناك تجد أن كلامه على التفسير قليل على آية، وتجد أن ابن كثير أطال النفس فيها وهكذا. إذا دخلت المدرسة التفسير بالرأي يعني بالاجتهاد والاستنباط، قد فصلنا بين الرأي المحمود والرأي المذموم في التفسير، وأن ما كان من الرأي المحمود يعني بالاجتهاد والاستنباط مع اكتمال الآلام فإنه لا بأس بذلك، تجد أن المفسرين بالرأي يعني بالاجتهاد والاستنباط بعضهم يجيد في مكان ويقل في مكان. هنا في هذه المرتبة إذا عرفت مناهج المفسرين فأول ما ترجع إليه في كتب التفسير التفسير الأول، يعني تتسلسل مع التفسير في المراجعة فيما أشكل على حسب الزمان على حسب الوفيات المؤلفين. فإذا أمكن أولا أن تطالع صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فهذا أمثل ما يكون، أول ما تراجع تراجع معلقات البخاري في التفسير عن ابن عباس وعن مجاهد وعن أصحاب ابن عباس وعن مسعود إلى آخر المشتهرين بالتفسير من الصحابة والتابعين، فهذا أمثل. ثم تنتقل إلى التفاسير المسندة، تفسير عبد الرزاق، تفسير ابن أبي حاتم فيما وجد منه، تفسير ابن جرير، ثم تسلسل مع الزمن. هذا التسلسل ليس الغرض منه أن تأخذ النتيجة، وإنما الغرض منه أن تتدرب على معرفة التفسير، لأن المفسر الذي أخذ عمن قبله وأورد كلام من قبله مع شيء من التصرف أو أخذه وعبر عنه، فأنت بمطالعتك لكلام الأول تعرف كيف تصرف العالم المتأخر من علماء السلف كابن جرير مثلا في عمله مع من قبله أو ابن كثير في عمله مع من قبله، كيف تصرفوا في كلام من قبلهم وصاغوه، فيقيم لطالب العلم دربة عملية في معرفة كيف يصوغ التفسير بصياغة أهل العلم. لأننا وجدنا أن التفسير خاض فيه الناس بما يسمى المزاج، يعني هكذا هو خطر في باله هذا معنى الآية هذا ظاهر الآية، ولم يتدرب على هذا وليس من أهله ولم يعاني التفسير ويعاني كتب التفسير حتى يكون عنده ما يقربه من فهم المعاني، وهذا لا شك أنه يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب، حتى ولو أصاب فإنه لم يصب عن علم وإنما أصاب اتفاقا، فقد أخطأ إذ تجرأ على التفسير دون علم، وإن أصاب فلم يصب عن علم وبينة وحجة، ليس عنده ملكة في العلوم الشرعية العقيدة والفقه والحديث الآخر، ليس عنده ملكة في العربية، فمن أين أتاه الصواب؟ يكون أتاه الصواب اتفاقا، فإنه أخطأ وإن أصاب حتى لا يتجرأ على ذلك. ترتيب التفاسير في المراجعة كتعلم، هذا الآن منهج تعلم التفسير ليس منهج مراجعة لتفسير آية، تريد ترجع لتفسير آية أشكلت عليك تراجع أحد التفاسير وينحل المعنى، لكن تتعلم التفسير يكون بهذه الطريقة، تمشي مع كتب التفسير بالأثر حتى تقف عند نهايتها. تأتي إلى مدرسة التفسير بالاجتهاد بالرأي، ابتدأ هذه المدرسة من علماء الأثر بن جرير، وأورد في تفسيره ما تفرق في كتب من قبله مما يتعلق بتفسير القرآن، ولذلك ابن جرير رحمه الله يعد أول من خلط بين علوم التفسير بالأثر وعلوم التفسير بالرأي والاستنباط. تجد في تفسيره الأثر الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين، وتجد فيها مباحث اللغة العربية، مباحث العقيدة، الرد على المخالفين، الرد على الملحدين، الرد على المبتدعة في الصفات، تجد فيه ما يخلط هذا وهذا، بخلاف ما لو رأيت تفسير مثلا عبد الرزاق تفسير الإمام أحمد في القطع التي نقلها ابن القيم وغيره عنه، تفسير ابن أبي حاتم، تفسير ابن عبد بن حميد فيما وجد منه إلى آخر التفاسير بالأثر، تجد أنها تفاسير أثرية محضة لم تخلط بالأثر اجتهادا، لكن ابن جرير خلط هذا وهذا، فمنه تنطلق إلى رؤية عالم إمام سني سلفي في إدخال علوم الاجتهاد وعلوم العربية وعلوم الفقه والرد على المخالفين في التفسير، كيف انضبط وكيف رد وما تفرع بعده. هنا تأتي إلى من بعده وترى كيف توسعوا في تفسير الآية، فإذا رأيت علمه كيف أدخل علوما أخرى لا صلة لها بالآية في تفسير الآية، تعرف مواطن الإجادة ومواطن الزلل، فيكون عندك علم بالتفسير بمدرستيه، مدرسة التفسير بالأثر، مدرسة التفسير بالرأي. التفسير، وهذه هي المرتبة الرابعة، فيه مواضع مشكلة أشكلت على كثير من العلماء، بل على أكثر العلماء، بل قال فيها شيخ الإسلام ابن تيمية: لا تكاد تجد في التفاسير منها قولا صحيحا. وهذه مضايق، مضايق لطالب العلم كبيرة، ولا زالت مضايق إلى الآن. شيخ الإسلام ابن تيمية كتب مجلدة في ذلك، طبعت في مجموع فتاوى ابن تيمية، وهي موجودة في نسخة خطية عندي منها صورة في بعض مكاتب أوروبا، كانت بعنوان: تفسير آية من القرآن أشكلت. وهذا العنوان منتزع من مقدمة شيخ الإسلام، وذكر فيها شيخ الإسلام في المقدمة أن هناك آيات في القرآن أشكلت على أهل العلم فلا تجد فيها قولا صحيحا. طبعا هذا تفهمه مع فهمك لقواعد أو لأصول التفسير، لا تجد فيها قولا صحيحا لأن السلف ما تكلموا فيها مثلا، ولو أن السلف لهم كلام فيها لا كان حجة في هذا الباب، يعني نعني بالسلف الصحابة، أما التابعون فقولهم ليس حجة يجب المصير إليها في التفسير، ولكن يحسن المصير إليها فيما كان من جهة فهم القرآن والاستنباط. هذه المواضع التي أشكلت تدرك الصواب فيها بعد مراجعة التفاسير، إذا أدركت الخطوات السابقة عرفتها، عرفت الصواب، عرفت كيف أشكلت ولما. وحجة شيخ الإسلام حينما دخل في هذه المضايق ورجح ما رجح في تلك الآيات، الذي يجب على طالب العلم بالتفسير أن أولا لا يتجرأ على التفسير، الثاني أن يعلم أن التفسير هو تفسير كلام الحق جل وعلا، وهذا صاحب العقيدة يكون معه في قلبه هيبة إذا أراد أن يدخل هذا الميدان، لأنك تدخل لبيان معاني كلام الله جل وعلا. طالب العلم إذا أراد أن يفسر أو إذا أراد أن يشرح مثل من المتون أعد له العدة وخاف وأصابه ما أصابه، لأنه كلام العلماء، فكيف يتجرأ على كلام الحق جل وعلا على كلام الله بالتفسير وهو لم تكمل عنده الآلة، لم يعلم كلام أهل العلم فيه، لم يكن عنده دربة، لم يطلب العلم بالتفسير طلبا صحيحا. الثالث أن الثالث ولا الثاني الثالث الثالث أن يتبرأ من العهدة ما أمكن بالإحالة على قول العلماء المأمونين بالتفسير، قدر الإمكان لا تأتي أنت بشيء ولا ترجح شيئا في التفسير، قال العلماء هكذا، قال الإمام أحمد هكذا، قال ابن عباس رضي الله عنه هكذا، قال علي رضي الله عنه كيف وكيف، وهذا هو ما يكون لك منجاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذا، قال ابن جرير كذا، رجح ابن جرير كذا، ابن كثير وافقه على ذلك. المرتبة الأخيرة تفسير أو في العلم بالتفسير، أن التفسير هداية للناس، والقرآن أنزل ليكون هاديا للناس، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالقرآن ما نزل ليكون ميدانا لتقرير علوم نظرية أو علوم فرعية، إنما نزل القرآن لهداية الناس، لإصلاح الناس جميعا. القرآن نزل للعلم بالله جل وعلا، والعلم بما يحبه جل وعلا ويرضاه وما يسخطه سبحانه ويأباه، بالعلم بالتوحيد توحيده سبحانه، بالعلم بالأحكام وما يتصل بذلك من أخبار الماضين ومستقبل الماضين والأحياء والأمثال والعبر التي تصلح نفس الإنسان. إذا كان كذلك فليعلم أن القرآن حجة الله جل وعلا إلى قيام الساعة، وإذا كان كذلك فهو هداية للناس إلى قيام الساعة، وإذا كان كذلك فطالب العلم بالتفسير يجعل كلامه وتفسيره يناسب الزمن الذي يعيش فيه. أما ممارسة الهوايات في العلوم فهذا يؤجر صاحبه عليه بحسب نيته، لكن ليس هو الغرض من علم التفسير. الغرض من طلب علم التفسير أن تتعلم هذا العلم لتهدي الناس بالقرآن. ولهذا قال شيخ الإسلام في موضع: كل داع أو مبلغ أو هاد لا يهدي الناس بكلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه مقصر، أو كما قال، يعني أن كل هداية انطلاقها من كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة مبينة للقرآن والقرآن أنزل للهداية وهما الحق الذي لا يعتريه نقص. فإذا كان الأمر على هذا فإن طالب العلم بالتفسير إذا ضبط المراتب السابقة ينطلق بالتفسير بما يناسب الزمن الذي يعيش فيه، لكن بالعلم لا بالجهل، لأن أناسا وعظوا ودعوا بالتفسير لكنهم عن جهل فوقعوا في استدلالات باطلة، وبعضها ربما كان مكفرا من جهة نزعه لغيره بشيء لم يقل به البتة، ومن جهة أنه غلط في فهم الآية أصلا فقلب الأمر، وربما أني أعرف بعض الأشياء في هذا. إذن فطالب العلم بالتفسير إذا طلب هذا العلم وأحسنه فإن الغرض من هداية الناس بالقرآن، وهذا يلحظ من جهتين. الجهة الأولى أن الحق في التفسير واضح منتهي، لا يظن النظام أنه سيخرج تفسيرا لم يعهد عن الأولين، هذا أمر مقطوع به، لأن الحق في هذه الأمة باق ولا يجوز أن يخلو الحق في مسألة من المسائل، أن يخلو زمن من الحق في مسألة من المسائل، بل إن قول القائل إن هذه الآية لم يفهمها المتقدمون جميعا هذا لا شك أنه باطل من القول، بل إن قال إنهم أجمعوا على الخطأ فيها أيضا هذا باطل من القول، لكن إن كان قال مثل ما قال شيخ الإسلام أشكلت على كثير من العلماء، أشكل على كثير أو على الأكثر من العلماء، بل لا تكاد تجد في التفاسير على كثرتها القول الصواب فيها، ويكون هذا جهة التحقيق والعلو الذي يناسب شيخ الإسلام رحمه الله وأمثاله. أما نحن ومن على شاكلتنا فإنما قصار الجهد في الجهة الأولى هذه أن ننزع إلى فهم ما قاله العلماء في من كان قبلنا، نفهم ما قالوا. إذا فهمنا ما قالوه فتأتي الجهة الثانية أن تعبر عما قالوه بما يناسب الزمن، وهذا هو الذي جعل بعض الناس يخلط في مسألة تبليغ القرآن